بسم الله الرحمن الرحيم. القصة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
يا أبا جندل. كلمات نبوية بليغة صادقة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل في ساعات حرجة في فتنة قاسية ومحنة عاسية.
أخي في الله،
أيها المسلم الصابر في فلسطين، أيها المسلم المبتلى في العراق، أخاطب بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي جندل. يا أبا جندل اصبر واحتسب.
ادعاءات وفتن.
أنا أتوقع أن المسلمين الآن يمرون بنفس الفتنة والمشنة.
فتنة.
إنها الشروط الظالمة.
فتنة.
إنها الشروط الجائرة التي ينظر المسلمون الآن وتحترق أعصابهم احتراقا لواقعها.
فتنة.
واخترت هذا الموضوع لهذا الواقع الأليم المليل الذي تحياه أمتنا الآن في العراق.
فتنة.
ولا أرى أبدا لهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا:
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
ادعاءات وفتن.
والارهاب في امريكا ان العراق يمتلك اسلحه الدمار الشامل وعليه ان يثبت انه لا يمتلك.
ومع ذلك
اقسم بالله على ذلك، اقسم بالله على ذلك
ان ما تحياه الامه الان انه الخير كله، انه الخير كله.
يرد علي شاب من شبابنا المحترف.
وان الخير
اعلموا بان الله جل وعلا بهذه المحن والفتن يربي الامه من جديد على عينه.
فالفتن
تحط الصف
وتمحص القائلين والسائلين والعاملين.
قال رب العالمين:
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
ولا بد أن نعلم أن شجرة الدين لا تثمر ولن تثمر إلا بهذه الدماء الزاكية. أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟
أخي الله،
تريد من الله النصر وأنت ما زلت عاكفا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام؟
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
يا أبا جندل، يا أبا جندل
اصبر واحتسب. ذلك لفضيلة الشيخ محمد حفاد، نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يا أبا جندل اصبر واحتسب. أحبتي في الله، هذا هو عنوان لقائنا اليوم بدون مقدمات. يا أبا جندل اصبر واحتسب، كلمات نبوية بليغة صادقة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل في ساعات حرجة، في فتنة قاسية ومحنة عاتية. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية في شهر ذي القعدة في العام السادس من الهجرة، مع 1400 من الصحابة أو يزيد، وقد خرجوا من المدينة النبوية إلى مكة للعمرة للطواف ببيت الله جل وعلا. ساقوا البدن، ساقوا الهدي، لبسوا ملابس الإحرام، ما خرجوا إلا لآداء العمرة. ولكن الكافرين بصلف وكبر وغرور منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الطواف حول بيت الله الحرام. ووقف النبي وصحبه في الحديبية، وبدأ المشركون في إرسال الرسل ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا رسولا بعد رسول ورجلا بعد رجل، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو. وقام سهيل بن عمرو ذلكم الرسول المحمد رسول من قبل قريش ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بقوله في الصحيحين وغيرهما، قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الكاتب، وكان هذا الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد النبي أن يملي عليا صيغة العقد أو صيغة العهد الذي أراد أن يبرمه بينه وبين المشركين. اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو وقال: لا، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هذه. يعترض على اسم الرحمن، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هذه، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فغضب المسلمون وقالوا: لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صاحب العقل الكبير والقلب الكبير، صاحب القلب الموصول بالله، قال الرسول لعلي: اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي على مضض، كيف لا يكتب باسم الله الرحمن الرحيم؟ لكن لا بد مما لا بد منه بد، لا بد من طاعة الله ورسوله. اكتب يا علي باسمك اللهم. فكتب علي رضوان الله عليه باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو وقال: والله لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا تكتب محمد رسول الله. فقال النبي لعلي: امح رسول الله. قال علي: لا لا والله، والله لا امحوك ابدا. كيف يمحو علي بيديه رسول الله؟ قال: لا والله لا امحوك ابدا. فطلب النبي من علي ان يشير له على كلمة رسول الله، فاشار علي الى النبي على الكلمة فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم، وقال: اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتبها علي، والمسلمون يتابعون الموقف بتغير شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: لا 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 والله لا يكون، والله لا تتحدث العرب أن أخذنا بغطة، يعني دخلت علينا بلادنا رغم بنوسنا، ولكن ذلك من العام المقبل، لن تطوف بالبيت هذا العام. فقال النبي لعلي: اكتب يا علي ذلك من العام المقبل بأبي هو وأمي وروحي، اكتب يا علي ذلك من العام المقبل. فكتب علي رضي الله عنه. فقال سهيل بن عمرو: نصالحك ونصالحك على انه لا يأتيك رجل منا وان كان على دينك الا رددته الينا. رحماك رحماك يا الله، شرط لا يطاق. اذا اسلم رجل وترك المشركين وذهب إلى رسول الله، فمن بنود الصلح أن يرد رسول الله هذا المسلم إلى المشركين. كيف؟ فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ كيف نرده وقد أسلم لله، نرده إلى المشركين ليفتنوه في دينه؟ سبحان الله. فبينما هم كذلك يتفاوضون ويتناقشون ويأمر سيد المرسلين عليا بالكتابة، حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن هذا الرجل المفاوض، جاء يرصف في قيوده، جاء من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، وقد عانى عناء شديدا من عذاب المشركين بعدما أسلم لله. أسلم ابن سهيل بن عمرو هذا الصحابي الجليل أبو جندل، ورمى نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. فقال أبوه سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، لم ننتهي من كتابة بنود الصلح. فقال سهيل بن عمرو: إذن والله لم أصالحك إلى شيء أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجبه إلي. فقال له سهيل بن عمرو: لا لا أنا بمجيزه لك. فقال له النبي: بلى افعل. انظر الى حوار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعاند، بلى فافعل. فيقول سهيل: لا ما انا بفاعل. فقال ابو جندل: يا معشر المسلمين، انظر الى هذا الخطاب الذي ينكأ كل الجراح ويهدد كل المشاعر ويحطم كل الحواجز ويسلك من جميع القيود. يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما أنا فيه؟ أي من العذاب الشديد؟ وفي رواية ابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح قال مجلد: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني؟ فزاد المسلمين شرا إلى ما بهم من شر. فاقترب صاحب القلب الكبير، اقترب الرحمة المهداه والنعمة المستاه، اقترب رسول الله من أبي جندل فقال له قولته الخالدة: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أيها المسلم الصابر في فلسطين، أيها المسلم المبتلى في العراق، أيها المسلم المبتلى في الشيشان، على يقين إن شاء الله أن الله سيبلغ صرختي إليكم وأنا هنا، لأن الذي يحمل الدعوة هو الله. أذن أنت يا إبراهيم وعلينا البلاغ، أخاطبك وأذكرك بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فوثب عمر رضوان الله عليه الذي غلى الاجتماع في عروقه غليانا لا يطاق، فقد عمر كل صوابه، فاقترب من أبي جندل وثب إليه وهو يقول: اصبر يا أبا جندل، اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. قولة عمر: اصبر يا أبا جندل، إنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب. يقول عمر: وأنا أقرب السيف من أبي جندل وأرجو أن يأخذ أبو جندل السيف من يدي فيقتل أباه. قال عمر: فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية، أي لم يفطن أبو جندل لمراد عمر، ولم يفهم أبو جندل ما قصده عمر، وعمر مقيد لا يريد أن يخطو خطوة أو أن يقدم خطوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا جندل، إنما هم المشركون، إنما دم أحدهم دم كلب، يمنحه السيف. لكن أبا جندل لم يفهم مراد عمر ونفذت القضية، ورد رسول الله أبا جندل للمشركين: يا الله، أرجو منكم أيها الشباب أن تتصوروا هذا الموقف، تصوروا المشاعر التي تثور في هذه الساعات الحرجة، إنها فتنة قاسية تشتعل فيها الخواطر اشتعالا، وتثور فيها الهواجس المريرة ثورة عارمة. يرد رسول الله مسلما جاء يرصف في قيوده، يرده بعدما أسلم للمشركين: إنها بنود الصلح، بنود الصلح الظالم الجائر. ويقصد عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك أعصابه ويقول: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فيقول عمر: فلم نعطي الذلية في ديننا؟ أي لم نقبل الذلة والمهانة؟ فلم نعطي الذلية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينكم؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر رضي الله عنه، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وإنه ناصري ولن يضيعني أبدا. يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فيرد عمر في ثورة غير معهودة، وهو يخاطب من؟ خاطب رسول الله. تقول: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ انظروا إلى هذه اللهجة الجليلة الخطيرة. أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن انظر إلى رحمته وإلى قلبه الكبير وعطائه الذي لا ينقطع حتى في لحظات الأزمات والفتن. فيرد النبي على عمر ويقول: بلى، لكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ فيقول عمر: لا. فيقول النبي: فإنك آتيه ومطوف به، صاحب القلب الموصول بالله، فإنك آتيه يا عمر ومطوف به. فيترك عمر رسول الله هكذا، نعم هكذا، يترك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق إلى الصديق، إلى أبي بكر، إلى صاحب القلب الذي يدق على دقات قلب المصطفى، إلى صاحب القلب الذي ينبض على نبض رسول الله. يرد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلهجة الصديقية التي تبوأ ذروة سنامها بلا منازع، بلهجة اليقين الذي لم يذق حلاوته بهذا القدر إلا الصديق، ورضي الله عن ابن القيم اللي يقول في حق هذا العلاق: هذا هو أبو بكر الفريد الوحيد، الفريد في إيمانه، الفريد في يقينه، الفريد في عطائه، الفريد في ثقته بالله. يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. إنه أبو بكر يخاطبه عمر بهذه اللهجة الشديدة، فيقول له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق: بلى بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فيقول الصديق لعمر: أيها الرجل، انظر إلى اللهجة، إلى لهجة الصدق والصديقية، أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. لاحظ أن الصديق يردد نفس كلمات الصادق: إنه كوكب يتألق في رحاب شمس النبوة، فهو أقرب الكواكب بلا نزاع وأقوى الكواكب بلا جدال. أيها الرجل، إنه رسول الله حقا وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه الله أبدا. فالزم غرزه فإنه على الحق. فيقول عمر، فما زال عمر سائرا متألما محترقا، فيقول عمر للصديق رضي الله عنهما: أوليس كان يحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال الصديق: بلى، لكن هل أخبرك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال الصديق: فإنك آتيه ومطوف به. إنها نفس الكلمات. ويترك عمر بن الخطاب الصديق رضي الله عنه، ويترك النبي الصحابة وهم على هذه الحالة المؤلمة، ويدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأرجو أن تتصوروا معي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف العصيب الرهيب. فيأمر النبي الصحابة بعدما انهض من قضية الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو ويقول: قوموا فانحروا، أي البدن والهد، واحلقوا رؤوسكم وتحللوا من الإحرام. فما قام ورجل منهم. يا الله! فقالها النبي مرة ثانية: قوموا فانحروا واحلقوا. فما قام صحابي. فقالها النبي للمرة الثالثة: قوموا فانحروا واحلقوا. فما قام أحد منهم. الله أكبر! موقف جلد، فتنة حارقة مروعة. فترك النبي الصحابة ودخل على أم سلمة وهو في ألم لا يعلمه إلا الله. فأشارت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها بمشورة كريمة مباركة رحيمة. قالت: يا رسول الله، إذا أردت منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا بدنهم فقم اخرج ولا تكلم واحدا منهم كلمة واحدة، فانحر بدنك وادع حالقك ليحلق رأسك. فأخذ النبي بمشورتها وخرج فنحر بدنه، نحر الهدي، ودعا حالقه فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رسول الله يفعل ذلك ولم يكلم منهم أحدا، قام الصحابة جميعا فنحروا البدن، وقام بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. والحديث الصحيحين بقوله:
أنا فرغم أن المسلمين الآن يمرون بنفس الفتنة والمحنة. إنها الشروط الظالمة، إنها الشروط الجائرة التي ينظر المسلمون الآن وتحترق أعصابهم احتراقا لوقعها. شروط جائرة ظالمة تفرض الآن على الأمة من الكفر وأهله. نفس المحنة، نفس الفتنة. واخترت هذا الموضوع لهذا الواقع الأليم المرير الذي تحياه أمتنا الآن في العراق وفي فلسطين وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي طاجكستان وفي أريتريا وفي كل مكان تقريبا. تفرض الآن نفس الشروط الظالمة الجائرة من الكفر وأهله على الإسلام وأهله، وتحترق الأعصاب وتثور الهواجس الخطيرة. نعم، بل وتطرح الأسئلة المريرة. ولا أرى أبدا لهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا أرى بهذه الفتنة أبلغ من قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول المسلمون؟ لا، الصحابة؟ لا، بل يبتدئ الرسول حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل تصدقون الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مع المحن، مع الفتن، مع الابتلاءات، مع هذه الشروط الظالمة، مع هذه الإملاءات الجائرة. نعم نعم، ألا إن نصر الله قريب. شروط تفرض على العراق، شروط كلها الذل، كلها المهانة، كلها انتهاك للكرامة،
الله، بل فرض مجلس الرعب والظلم، فرض على هذا البلد الذي يموت من أطفاله كل شهر كل شهر الآلاف بل عشرات الآلاف، لأنهم لا يجدون دواء ولا غذاء. دخل المفتشون الدوليون حتى البيوت، بل دخلوا أول أمس بيتا من بيوت الله، دخلوا مسجدا ليفتشوه، ما تركوا مصنعه ولا قصرا رئاسيا ولا بيت عالم. واخيرا دخلوا بيتا من بيوت الله جل وعلا على رأى ومسمع من العالم الغربي الظالم الخائن والعالم العربي والاسلامي الهزيل الضعيف المهزوم. ويصر سادة الظلم والكبر في امريكا ان العراق ما زال يمتلك اسلحة الدمار الشامل، مع ان المفتشين لم يعثروا الى اليوم عن سلاح من هذه الاسلحة، لكن بكل تبجح يحرق القلب ويصيب الانسان بالضغط القاتل، يعلن سادة الظلم والارهاب في امريكا ان العراق يمتلك اسلحة الدمار الشامل، وعليه ان يثبت انه لا يمتلك، وعليه ان يثبت انه لا يمتلك. رجل عار تماما من كل ثوب ورجل ظالم امامه يصوم له رشاشا ويقول عليك ان تثبت انك عارف، يجب ان تثبت انك لا تلبس شيئا. قمة الظلم، قمة الصرف والكبر والذل والمهانة للأمة لا لشعب العراق. شروط ظالمة جائرة في الوقت الذي يغض فيه العالم الغربي الخائن الطرف بقصد عن سلاح نووي في دولة بني صهيون، في هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي تعرف بدولة اليهود، في الوقت الذي يتراجع فيه الأمريكان بخزي واضح أمام كوريا الشمالية، أمام أكلة الكلاب. نعم إنهم يأكلون الكلاب. يتراجع الأمريكيون بخزي واضح أمام هذه التصريحات القوية الصارمة الحاسمة، وليهدد الامريكان، لكن القوم لا يأبهون. وقد شاء الله جل وعلا في الوقت الذي تمارس فيه امريكا هذه الصورة المؤذية من صور الخزي والذل والعار، شاء الله ان تخرج كوريا الشمالية لتثبت للعالم كله وللمستضعفين المهزومين اننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء، كما قالها الإرهابي الكبير مناحم بيجن وصدق وهو كذوب. إننا نحارب إذا نحن موجودون، فإننا نعيش الآن عالما لا يحترم إلا الأقوياء. وتفرض الشروط الظالمة الجائرة على المسلمين في فلسطين ابتداء من وعد بلفور المشؤوم الوعد البريطاني الظالم، وانتهاء بما يعرف بخارطة الطريق الأمريكية، تلك الخارطة الجائرة الظالمة التي تفرض على الفلسطينيين شروطا كلها الظلم. تقام دولة لليهود، تمتلك السلاح، تمتلك السيادة، تمتلك الأمر والنهي، وتكون إلى جوارها دولة فلسطينية منزوعة من كل السلاح، دولة فلسطينية منزوعة من كل الأسلحة، لا سيادة لها ولا كرامة. ثم الأخطر من كل ذلك في بنود خارطة الطريق، وهو ما نراه الآن، القضاء الكامل على هذه الانتفاضة الباسلة التي دوخت العالم كله بصفة عامة ودوخت اليهود بصفة خاصة. شروط جائرة تفرض على المسلمين في فلسطين في السودان مع هذه المفاوضات التي تتولاها امريكا الان بين الجنوب المتمرد الصليبي الحاسد وبين المسلمين المستضعفين في السودان، وشروط جائرة تفرض على المسلمين هنالك في الشيشان وهنالك في افغانستان وهنالك في الفلبين. انه الظلم، انها نفس المحنة ونفس الفتنة، والتاريخ يتكرر. وصدق ربي اذ يقول: وتلك الايام نداولها بين الناس. ومع هذا الواقع اردت ان اذكر المسلمين هنا والمسلمين في كل مكان بقولة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لابي جندل: يا ابا جندل اصبر واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اقسم بالله على ذلك ان ما تحياه الامه الان انه الخير كل الخير. اين الخير؟ اين الخير في هذا الزمن؟ اين الخير وقد انتهكت الكرامه ودنست المقدسات؟ اين الخير والكفر الان يملي شروطه كانه غالب، والاسلام الان ينزوي كانه مغلوب الى النهايه؟ اين الخير؟ اعلموا بان الله جل وعلا بهذه المحن والفتن يربي الامه من جديد على عينه. فالفتن تصف الصف وتمحص القائمين والسائلين والعاملين. قال رب العالمين: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. سيرد علي شاب من شبابنا المحترف: دماء تسفك واسلام تمزق. نعم، ولا بد ان نعلم ان كثره الدين لا تثمر ولن تثمر الا بهذه الدماء الزاكيه، الا بدماء الشهداء، الا بدماء الاطهار، الا بدماء الاطهار. ولنعلم ايها الافاضل اننا ان كنا نتاذى ونتالم فان القوم يتالمون. ان يمسسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله، قرش مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس. وكنت والله من يومين اقرا حوارا على شبكه الانترنت بين صحفي وبين رجل حاخام يهودي يعمل في الجيش. قرأت كلاما عجبا، شعرت ان اليهود الان لم يعد واحد منهم يريد ان يقيم يوما واحدا في فلسطين. ملأ الخوف قلوبهم وملأ الرعب بيوتهم. بل وسمعنا في الليلة الماضية فقط ان اطفالنا وشبابنا على ارض فلسطين صاروا هم ينصبون أكمنة للجيش اليهودي. فلقد نصب ثلاثة من شبابنا الأبطال ليلة أمس كمينا لدورية يهودية. نصب الشباب كمينا، لاحظ الكلام، نصب شبابنا كمينا مع هذا الطلق الأمني الرهيب المطلوب، وقتلوا ثلاثة من اليهود من الجنود. قل سبحان الله، ذاق اليهود طعم الرعب. هل وذاق الامريكيون طعم الرعب؟ سبحان سبحان الله وضعوا الآن الكاميرات في كل الشوارع وعلى الكباري وفي المطارات وفي الطرقات. وكنت أقرأ رسالة لامرأة أمريكية تتحدث عن الفزع الذي تحياه وهي في بيتها وعن الرعب الذي تشعر به في المطار وفي الطائرة وفي كل مكان. أصيب رجل بشيء من الجنون فأراد أن يقتحم قمرة القيادة على الطيار في طائرة داخلية أمريكية، ففزع القوم جميعا وخرجت أربع طائرات F-16 لحماية الطائرة الأمريكية من طائرات الركاب في الجو، حتى عادت إلى مطار قريب واتضح في نهاية الأمر أن الرجل مختل عقليا. إنه الرعب، إنه الفزع. إن يمسكم قرش فقد مس القوم قرح مثله، وإن عدتم إلى الشيشان قرأتم صورا من أروع صور البطولة. فإن الأحداث بينت لنا بجلاء أن الأمة مليئة بالرجال، تزخر بالرجال. نرى الآن من شيوخ الأمة من يحاكي عمرو بن الجموح ويسابق الشباب لنيل الشهادة في سبيل الله، ونرى الآن من شباب الأمة من يحاكي مصعب بن عمير ويستعلي على الشهوات والناديات ويقدم روحه لله جل وعلا، ونرى الآن من أطفال الأمة من يحاكي معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عذراء، ورأينا الآن من نساء الأمة من تحاكي الخنساء وتسعد وتفخر بأنها قدمت شبابها وأولادها لله سبحانه وتعالى. رأينا أطفالا رجالا علموا الدنيا كلها شرف البطولة وعظمة الفداء وحقيقة البذل والعطاء. إنهم في هذا الليل الشديد السواد كالأنجم الزهراء، ولا والله لست للأنجم الزهراء أعتذر، بل إنهم سنابل خير في عالم الشر، بل إنهم حبات بقر في لهاس الصحاري المقترة. من قال يوما إن بنان الطفل سيلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأبطال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقروا، وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ نعم، لا ينبغي أبدا لريح الشكوك أن تعصف بالقلوب، لا ينبغي لريح اليأس والقنوط أن تهب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا يصف الصف ويمحص المؤمنين بهذه المحن والفتن والابتلاءات. نعم ستضرب أمريكا العراق، نعم ستضربها، ولا بد أن ينزل القوم بالأعناق كما قال الصادق، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو ببابه. نعم لا بد أن يقع ذلك لأن الصادق قال ذلك. ستسفك دماء، نعم ستمزق أشلاء، نعم ستدمر بيوت، ستحرك مصانع، ستباد مزارع، هذا واقع وسيقع. وأرجو الله عز وجل بهذه المحنة العاتية أن تكون بداية ذل لأمريكا لا قيام لها بعده أبدا. وأن يجعل هذه المحنة بداية صحوة من أمة لا غفلة بعدها أبدا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ينبغي أن نشك في الله، لا ينبغي أن يهتز إيماننا بالله، بل يجب أن تزيدنا هذه المحن قربا إلى الله وتوكلا عليه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجدت أوجه وجباه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، ملك تدين له الملوك ويلتقي يوم القيامة فقرهم بغناه، ملك تدين له الملوك ويلتقي يوم القيامة فقرهم بغناه، شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلاه، فعزيزهم وذليلهم وغنيهم وفقيرهم لا يرتجون سواه، ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه، يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وخطاه، يا ذا الجمال وذا الجلال وذا الكمال يا منعما عم الأمام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف يا غوثاه يا غوثاه. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تجعل هذه المحن خيرا لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تردنا بها إليك. وأن وأقول قولي لا أتكون
فيه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، فما على هذه الأمة إلا أن ترجع إلى الله، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وقد شاء الله بهذه المحنة أن تعلم الأمة أن الكفر ملة واحدة، وأن الشرك لن ينصر للإسلام قضية، وأن الكفر لن ينصر الإيمان قط. فيجب عليها أن تفيق وأن تستفيق وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعد العدة. وكما أكرر، الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة، والأمة تملك الآن مقومات النصر إن هي عادت إلى الله سبحانه وتعالى وأعدت الإعداد الإيماني، لأنني أثق كل الثقة أنها تملك الإعداد المادي الذي تنصر به إن حققت الإعداد الإيماني. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الأمة تملك الأسباب المادية التي إن صحت عقيدتها نصرها الله عز وجل بها. نعم، تملك المال، تملك النفط الذي يسيل اللعاب الأمريكي عليه في العراق. فستعلمون إذا علمتم أن العراق يمتلك 75 بئرا من آبار النفط، لم يستعمل العراق إلى هذا اليوم إلا 15 بئرا فقط فقط، كل هذا الإنتاج من 15 بئر. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكية بالأمس أنهم أمناء على أبار النفط العراقي للشعب العراقي، فأبار النفط أمانة بين أيديهم للشعب العراقي. خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فأبار النفط أمانة بين أيديهم للمسلمين في العراق، حمامة من حماتم السلام، رحمة في جو قائض يحتاج إلى بصيص أمل أو نسمة رحمة. فالأمة تملك النصر، تملك المناخ، تملك المكان الاستراتيجي الهائل، تملك الأموال، ووالله لقد عجزت أن أقرأ، والله لم أستطع أن أقرأ فقط رقم الفوائد لأموال المسلمين في البنوك الأمريكية، لم أقل لم أستطع أن أقرأ المبلغ، بل لم أستطع أن أقرأ رقم الفوائد على رأس المال. أموالنا في بنوك الشرق والغرب، نفط، جيوش، أسلحة، ملاح إلى غير ذلك، لكن الأمة تفتقد الإيمان. يا من تريد النصرة، هل صليت الفرض اليوم؟ تقدر على ذلك أم لا؟ هل أقمت الليلة الليلة الفائتة؟ أصدق بالله، بالله أصدق، هل قمت بالليل الليلة الفائتة وصليت الليل وأنت تقدر على ذلك؟ هل رقيت امرأتك على الحجاب والفضيلة؟ هل رقيت بناتك وجلبتهن بالحجاب؟ وجلبت البنات بالحجاب؟ هل اتقيت الحرام وابتعدت عنه وحرصت على أكل الحلال؟ هل حققت على الصلاة في جماعة؟ هل حققت التوحيد؟ هل نصرت أخوانك بالتضرع والتذلل إلى الله العزيز الحميد في الليل؟ هل رفعت سهما من سهام الليل إلى الله؟ هل ذهبت بمال لنصرة قضية الأرض هنا وهنالك؟ كلنا يقدر على ذلك، والكثيرون منا لم يفعلوا ذلك. ما أسهل التنظير؟ الأمة لم تنصر بالجعجعة ولا بالمنشطات، وإنما تنصر الأمة بعودة صادقة إلى رب الأرض والسماوات. أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك؟ وأنا أسأل نفسي، هل حققنا الإسلام حقا؟ هل حولنا الإسلام في بيوتنا وإعلامنا وتعليمنا بل ومصانعنا ومزارعنا وشوارعنا وطرقاتنا؟ هل حولنا الإسلام إلى واقع حياة، إلى منهج يتألق في دنيا الناس سموا وخلقا وروعة وعظمة وبناء وجلالة؟ هل نحن راضون عن أنفسنا؟ هل نستحق النصرة ونحن على هذا الحال المزري؟ هل نستحق النصرة وما زلنا نتحدى ربنا بالربا، بالزنا، بالخمر، بتكييف الشريعة؟ هل نستحق النصرة؟ فلنصدق. ابدأ، ستسأل أنت بين يدي ليس العلا عن دورك الذي تقدر عليه. لن يقول لك الله يوم القيامة لماذا لم تنصر الأمة في عهدك، لا لا، وإنما ستسأل عن أنت عن ماذا قدمت، عن ماذا فعلت، ماذا أن تشاهد بي كنت كم لكن لم تقصر. لن يسألك الله جل وعلا، إذ أن قاعدة الأصولية تقول يسقط الواجب بالعذر عنه، لن تستطع، لن يسألك الله عنها. كنت تقدر عن على أن تشاهد مع إخوانك بمالك فلم تفعل، ستسأل. كنت تقدر على أن تشاهد مع إخوانك بنية صادقة، بقلب يشترق، بهم، لكنك كنت بارد المشاعر والأحاسيس، رأيت الدماء تتناثر والأشلاء تتمزق، فضحكت ملء فمك وأكلت ملء بطنك ونمت ملء عينك، ولم ينبض لك عرق ولم يحترق لك فؤاد. ستسأل، تريد من الله النصرة وأنت مقصر في أوامره ومناهيه وحدوده؟ ستسأل، تريد من الله النصرة وأنت ما زلت عاكفا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام؟ ستسأل، نريد أن نضع النقاط على الحروف وأن نتقي الله جل وعلا وأن نحقق كل واحد منا ما يملكه وما يقدر عليه؟ الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ما كررت ورددت أن الإمام البخاري قد ترجم في كتاب الجهاد في صحيحه بابا بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، وروى فيه هذا الحديث الرائع الرقراق الذي يقول فيه النبي لأصحابه وهم في طريق عودتهم
من الجهاد في سبيل الله من غزوة تبوك. يقول النبي للصحابة: إن بالمدينة أقواما، بالمدينة إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شرفوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء، وأحينا حياة السعداء، اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء وأحينا حياة السعداء. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم.
أيها الأحبة في الله، محيطكم علما بأنه قد صدرت أحدث إصدارات القمة من الخطب المنبرية على شرائط الهدي لفضيلة الشيخ محمد حسان حاليا بجميع المسائل، وهي:
هل ولد المهدي؟ أطفال بغداد الحزينة يسألون بأي ذنب يقتلون؟ زوال الهيمنة الأمريكية سنة ربانية؟ الهوية أو الهاوية؟ الثقة في الله جل وعلا؟
صفحات من حياتي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2 3 7 1 0 و 0 1 0 5 1 4 7 9 9 7. مع تحيات أستاذ محمود حسان. تمت المعالجة الصوتية والإخراج باستوديو الإسراء، هندسة صوتية وإخراج مهندس الصوت عربي السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.